أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الفاء في هذه الجملة أول هذه الآية فإذا لقيتم الذين كفروا للتفريع، يعني هذا الحكم متفرع على الجملة السابقة أو الآيات السابقة يعني من أول السورة، حيث أن الله تعالى وعد المؤمنين بأنه يصلح بالهم في مقابلة الكافرين وأنه يفند كيد الكافرين ويرد كيدهم إلى نحورهم. فهنا يفرع على هذا الأمر ويقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني ما دام أن الله تعالى ينصركم ويقوي عزيمتكم ويضعف عدوكم إذن أنتم لا تخافوا. فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم، يعني فضرب الرقاب يعني فاقتلوهم. هناك بعض المغرضين للإسلام من الغربيين وغيرهم يقولون بأن هذه الآية أو الإسلام بصورة عامة يدعو إلى قتل الكافر، فما يقول أنه إذا كان هناك حرب، يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني في الشارع إذا واجهت كافر اقتلوه، يعني يفسر هذه الآية بهذا المعنى أنه أينما وجدتم كافرا فاقتلوه. خب هذا واضح أنه ليس هذا هو المقصود، واللقاء هنا بمعنى المواجهة في الحرب، وهذا تعبير عربي لأن هذا الشخص كأنه ما يعلم اللغة، ففي اللغة العربية يقال ليوم الحرب يوم اللقاء، اللقاء يعني الحرب. فإذا لقيتم الذين كفروا يعني واجهتموهم في حرب، كما أن المواجهة نفس المعنى، يعبر بالمواجهة عن الحرب، مو أنه إذا صرت وجها لوجه يعني هذا مواجهة، وجها لوجه معنى اللغوي للمواجهة، ولكن هذا تعبير كنائي يعبر به عن المقابلة في الحرب. إذن فالآية بمعنى أنه إذا لقيتم واجهتم الذين كفروا في حرب فلا تمهلوهم اقتلوهم. فضرب الرقاب يعني اقتلوه، هذا كناية عن القتل، لأن ضرب الرقاب نوع خاص من القتل، يعني يضربون بالسيف على رقبة الإنسان ويقطعون رأسه، وهذا نوع من القتل، مو دائما القتل الشكل يصير أن يقتلوا أحدا بضرب على رأسه أو ضرب السيف في بطنه أو رميه سواء قديما أو حديثا، الرمي إطلاق رصاص عليهم مثلا يقتل، ووجه أخرى يعني وسائل القتل كثيرة. تعبير بضرب الرقاب لعله من باب التشنيع، يعني لا تمهلوهم، أو التأكيد على القتل، لأن ضرب الرقبة بعد ما يخلي شيء، يعني إذا يطلقون الرصاص لو كان مثلا يقول أطلقوا الرصاص هذا مو معناته إلا يقتلهم، ويصير تطلق الرصاص ما تقتل أحد، أما إذا ضربت الرقبة بعد ماكو خلاص بعد يموت. إذن هذا التعبير كناية عن عدم الإمهال وعدم الترديد في قتل الكافر، لكن مو ابتداء، مو أنه أنتوا روحوا ابدأوا بالحرب، إذا صارت مواجهة لا تمهلوا الكافر، لماذا هذا الإصرار على عدم إمهال الكافر وعلى قتلهم إذا صارت مواجهة؟ ظاهراً السبب أنه وصلت الأمور إلى حد إتمام الحجة على الكافرين، بحيث الإبقاء عليهم، يعني الإبقاء على الكفار في ذلك العهد، ما كان له أثر إلا إبقاء أعداء الدين. الحين هم إذا ما يحاربون ما علينا منهم، ولكن إذا يحاربون ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الدعوة من أن تنتشر، ماكو داعي للإبقاء عليهم، لأن ما في أمل أنهم يؤمنون. حتى لو يسلمون، يسلمون بظاهرا بس، مجرد ظهور، مجرد يعني في الواقع يزيدون من عدد المنافقين، ما يزيدون من عدد المؤمنين. يعني وصل الأمر بهم إلى حد لو يبقوا عليهم، يعني لو ما يقتلونهم يأسرونهم مثلا، ما راح يزيدون من عدد المؤمنين، راح يزيدون من عدد المنافقين اللي هم أشد ضررا على الإسلام، وكما أضروا بالإسلام وإلى الآن يضرون. إذن فالذين كفروا إما أن يؤمنوا أو يتركوا الحرب، إحنا ما علينا منهم، إحنا ما نبي نقتل الناس حتى لو كافر، لكن إذا يواجهون الإسلام ويمنعون الدعوة لا تخلونهم يبقون. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. الإثخان يأتي من الثخن، والثخن هو الثقل، يعني فإذا أثقلتموهم، والثقل معناه عدم التمكن من الحركة، هذا أيضا تعبير كنائي، يقولون أثخنته الجراح. الجراح ما يقتل الإنسان، ولكن أثخنته الجراح يعني أثقلته، ما يقدر يتحرك. فالمراد بالإثخان، الآن نقول هذا شيء ثخين، يعني غليظ، ثقيل يعني. فإذا أثخنتموهم يعني منعتموهم من الحركة، كيف؟ بالمقتلة العظيمة، يعني إذا قتلتم منهم مقتلة عظيمة، قتلتم منهم كثير، بحيث الباقين ما يقدرون يتحركون، ما يقدرون يمنعون من سبيل الدعوة. آنذاك يبدأ الأسر. القصد من هذه الآية أنه النبي ما يجوز له أن يأسر ويبدأ في أسر الأعداء حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يقتل من المشركين والكفار والأعداء الصادين للدعوة. هذا النقطة لا ننساها، مو المخالفين والمعارضين، الذين يمنعون الدعوة ويعارضون الدعوة ويقتلون، يقطعون السبيل ويحاربون الإسلام حتى لا تنتشر الدعوة، هؤلاء يجب أن يقتلوا، يقتلوا مو يقتلوا، حتى لا يبقى منهم إلا مجموعة ما يضرون. أثخنتموهم، بعد ما يقدرون يتحركون، حينئذ فشدوا الوثاق، يعني أسروهم. وثاق يعني الحبل اللي يربط به الأسير، شدوه، هذا كناية عن الأسر. فإذا المراد بهذه الجملة أنه مو هو الأمر بالأسر، المراد بهذه الجملة أنه لا يكون أسر إلا بعد الإثخان وبعد القتل. وهذا شيء ما يختص بحرب غزوة واحدة كما يقول بعض المفسرين، يعني كأنه في أكثر التفاسير ما منتبهين بأن هذا حكم عام، مو أنه حكم خاص، وهذا مو حكم حربي. يعني بعض المفسرين يتصور أن هذا تكتيك عسكري، يعني يريد أن يبين للجيش الإسلامي أنه، ويقولون يعني يفسرون بهذا النحو، أنه إذا كانت الحرب لا تشتغلوا بالأسر، لأن يمكن المقاتلين يغلبونكم. يعني الاشتغال بالأسر وربط الأسارى بعد هذا يبي له عملية، هذا يشغلكم عن الحرب، فيمكن المقاتلين يباغتونكم بالقتل، فأنتوا أول شيء كملوا القتل بعدين أأسروا، كأن هذا مجرد يعني تكتيك عسكري. لا، هذا خطأ، مو هذا المقصود. المقصود بهذه الجملة أنه لا تبدأوا بالأسر إلا بعد القتل، مقتلة عظيمة لا تخلون منهم أحد. وهذا مو شيء خاص بغزوة واحدة ولا بمنطقة واحدة، هذا شيء عام، حكم الأنبياء. الله تعالى يقول في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا النقطة يعني مغفول عنها في كثير من التفاسير، لو ما يكون أكثرهم أو كلهم، أن هذا حكم عام. الله تعالى يقول ما كان لنبي، أصلا ما ينبغي، هذا مو شغل النبي. النبي ليس من وظيفته ولا مناسب لشأنه أن يجمع أسرى. يعني شنو؟ جمع الأسرى كان طريقة لاستعباد الناس، أصلا كانوا يحاربون للاستعباد، هذه طريقة قديمة في البشر، كانوا يقاتلون ويحاربون الأقوام للاستعباد حتى يستعبدون أكبر عدد ممكن من الناس. لماذا؟ لأن هذا طاقة بشرية تستخدم في البناء وفي أي شيء اللي يحبون، أو حتى في الحروب رخيص، بس يعطونهم خبز وبصل ويبنون بهم الأهرام والقصور ويقاتلون بهم ويموتون، ماتوا مو مهم. هذا طريق كان عند الملوك والجبابرة ومن حذا حذوهم من القبائل والعشائر، أصلا كانوا يقاتلون من أجل استعباد الناس. الله تعالى يقول هذا مو شأن النبي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يكثر من قتل المشركين والأعداء ويبيدهم إبادة. لماذا يبيدهم إبادة؟ لأن ما يخلون الدعوة، مو مهم أن تقتل الناس، هذا مو شيء مقصود بالذات، المهم أنه لا يكون هناك مانع عن نشر الدعوة. ذول ما كانوا يخلون النبي ينشر دعوته، فيجب أن يقتلوا، أن يرفع هذا المانع في سبيل الدعوة. بعد ذلك إذا أثخنتم في الأرض، في الأرض مو في هذا الحرب، هذا التعبير حتى يثخن في الأرض يعني في كل المنطقة أو في كل الأرض كل العالم، يعني ما يكون هناك مانع من نشر الدعوة، بعد ذلك يكون له أسرى. ثم مو الغرض من الأسر هنا الاستعباد، يتبين من الآية من الجملة التالية أن له أهداف أخرى. الأسر في الدين وفي الإسلام مو للاستعباد، مو للاسترقاق ولا للقتل، لأمر آخر سيقول. والنقطة الملفت في هذه الآية أنه يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أنتوا تحبون أن تأسرون، أنتوا تحبون أن تحاربون وتأسرون المحاربين للاستعباد، عرض الدنيا هذا. الله تعالى ما يريد الدنيا، مو مهم الدنيا عند الله، والله يريد الآخرة. والنبي ليس شأنه أن يريد عرض الدنيا، والدين لا يدعو إلى الدنيا. إذن فالدعوة الدينية في القتال هو أنه إذا كان هناك مواجهة، والمواجهة بين أعداء الدين والمؤمنين، والأعداء يمنعون، ومن أول قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني الحكم هذه الأحكام الآتية النقطة فيها هو هذا الصد مو مجرد أنه كافر أو مجرد أنه عدو، يمنع من الدعوة، ما يخلي النبي ينشر دعوته. هؤلاء لازم إبادته. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإذا كان القتل بحيث بعد مو القصد الإبادة، المهم كسر الشوكة، يعني إذا وصل الحد في القتل أنه بعد ما يقدرون يقومون. الإثخان يعني هذه الألفاظ المنتخبة في القرآن، اختيار هذه الألفاظ لها مغزى ومعنى. ما يقول إذا قتلتموهم، إذا أبدتموهم، إذا أثخنتموهم، يعني أثقلتموهم، ما يقدرون يتحركون، خلاص الباقين لا يمكنهم الصد عن سبيل الدعوة، حينئذ فشدوا الوثاق، يعني أسروهم. لكن أسروهم لأي شيء؟ فإما منن بعد وإما فداء. بعد الأسر حالتين، إما أن تمنون عليهم تطلقون سراحهم، هذا متى؟ هذا في بعد ماكو خطر، لأن بعض المفسرين يقولون شلون كيف نطلق الأسير في الحرب وهذا خب يمكن يروح يحارب مرة ثانية. لا، هو المفروض أنه قال أثخنتموه، بعد أن أثخنوا يعني بعد ما يقدرون يقاومون، انتهت المقاومة، ليش نأسر ونسجن الشخص البشر هذا؟ اتركه، إذا ما يفيد اتركه. فإما منن بعد يعني إطلاق سراحه بدون مقابل، وإما فداء. الفداء متى؟ نفديه يعني يفدونه، إما منن يعني أنتم تمنون عليه منن بإطلاق سراحه بدون مقابل، وإما فداء يعني هم يفدون أنفسهم فداء. إما منن هذا الكلمة بدال فعل، يعني إما تمنون عليهم منن بإطلاق سراحهم، وإما يفدون أنفسهم فداء. الفداء طبعا يصير في طريقتين، إما يأتي بمال يفدي نفسه، إذا هذا إنسان عنده فلوس خب إحنا نقول له ما يخالف إحنا نطلق سراحك بس ادفع مال يفيد المجتمع الإسلامي، أو يفدونه بأسير مسلم، وكما حدث في الإسلام أن الرسول فدى بعض أسار المسلمين بأسار المشركين، يأسرون من المشركين ناس ثم يطلبون أطلقوا سراحة مثلا الأسرى اللي عندكم، هذا متداول بعد، هذا مو شيء. إما فداء يعني إما يفدي نفسه بمال أو يفدي نفسه بأسير آخر. إذن الهدف من الأسر هذا المعنى، مو أنه تأسرون لتقتلون أو تأسرون لتسترقون وتستعبدون. زين، يقولون بأن أما السيرة النبوية والروايات تقول بأنه هناك قتل، الرسول كان يقتل بعض الأسرى، قتل بعض الأسرى صبرا، يعني بعض أسار المشركين بعد الحرب كانوا يأتون بهم ويضربون أعناقهم، فهذه مخالف للآية. الآية تقول لا، فإما منن بعد. إذا تلاحظون التفاسير ترون أن بحث فقهي طويل عريض ما له معنى في هذا الأمر، كيف يجمعون بين عمل الرسول أو السيرة النبوية والروايات اللي تقول بهذا الشيء وهذا الآية اللي تقول فإما منن بعد وإما فداء، ماكو غير هذا. الجواب أن هذا القتل في موردين، أولا الغالب في هذا القتل أنه قبل الإثخان، الله تعالى يقول فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء، يعني بعد أن انتهت الشوكة، كسرتم شوكة المشركين بحيث لا يتمكنون من المواجهة. الحين إذا في غزوة بدر مثلا الرسول قتل منهم أسارى، لأن بعدهم كانوا موجودين وكان الخطر باقي وكانت الدعوة ضعيفة أصلا، فبعد ما حصل الإثخان في الأرض حتى نقول بأنه بعد ما يجوز القاتل، هذا أولا. وثانيا هناك بعض الأسارى قتلهم الرسول لأعمال إجرامية سابقة، يعني هذا إنسان مجرم، إجرام بالنسبة للناس، بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للرسول. كان بعضهم ينشد أشعار في هجو الرسول وينشر بين الناس ويضر بالدين وبالدعوة، فكان الرسول يأمر بأن هذا أينما وجدتموه اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. زين، هذا هم محكوم بالإعدام قبل الحرب، الحين اجا واشترك في الحرب، هذا هم ما يصير شو اسمه يعني شفاعة، هذا صار جريمة ثانية، مو أنه الآن ما دام دخل في الحرب وصار أسير بعد ما يقتل، وهذا عنده حكم إعدام من الأول، لازم يعدم، لازم يقتل. لو ما كان يدخل في هذا الحرب أيضا كان حكمه القتل، فالآن دخل في الحرب بطريق أولى، بعد هذا ما راح يشفع له فيترك من أجل أنه اشترك في الحرب وأسر، وهذا يغفل عنه أيضا. إذن فهذا ما في أي منافات مع السيرة النبوية. الأمر الآخر الاسترقاق، يقولون بأن الرسول استرق مثلا في حرب خيبر بعدما نزلوا يعني على حكم سعد بن معاذ، فأمر بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، والنبي عمل بهذا الحكم، جاءوا بالرجال وضربوا أعناقهم وأسروا نسائهم وذراريهم يعني الأولاد الأطفال، فصاروا عبيد أرقاء، فكيف ما في استرقاق؟ الاسترقاق موجود. الاسترقاق الممنوع في القرآن في هذا الآية بالنسبة لرجال الحرب، ما في بالنسبة للنساء والذراري. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، بالنسبة للرجال المشاركين في الحرب، هذول إما قتل في الحرب وإما أسر بعد الإثخان للمن أو الفداء، ما في استرقاق. الوارد في السيرة النبوية الاسترقاق بالنسبة للنساء والذراري، هذا موضوع آخر لأي شيء، هذا موضوع آخر، حين هذا يتبع أمور أخرى، أي مصلحة كان في سبي هؤلاء، طبعا هناك مصلحة حتى يندمجوا في المجتمع الإسلامي كما اندمجوا، يعني هو السياسة اللي اتبعها الرسول هو أن يدمج هؤلاء في المجتمع الإسلامي حتى بعد يصيرون جزء من المجتمع كما صاروا، صاروا مسلمين ولو أرقاء، بعد مدة تحرروا بأسباب التحرير الموجودة في الإسلام، ومنهم ابنة حيي بن أخطب اللي تزوجها الرسول، أعتقها وتزوجها، صارت من أزواج الرسول، هذا ما في مشكلة. يعني اللي يمنعه القرآن الأسر للاستعباد، أسر الرجال، هذا اللي كانوا يتبعونه الملوك والجبابرة وأتباعهم وأمثالهم من أجل القوة الجسمية، يعني هذا اللي كانوا يريدون لغرض اقتصادي، وهذا اللي الله تعالى يقول هذا مو من شأن النبي أن يكون له أسرى. إذن فما في مانع. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأنه لا، هذا فإما منن بعد يشمل الاسترقاق، فإما منن إما بإطلاق سراحه أو باستعباده. الجزء الثاني الفداء، شلون يصير هذا من تمن عليه بالاسترقاق؟ الوجه في هذا الكلام اللي يقول العلامة أنه هذا الشخص اللي شارك في الحرب وقتل من المسلمين، لعله قتل أو يعني أراد القتل على الأقل، يعني واجههم ليقتلهم، هذا يستحق القتل، اللي اشترك في الحرب يستحق القتل ابتداء، فإحنا إذا استعبدناه هذا منا عليه أنه ما نقتله، فالمنة عليه بعدم القتل موجود حتى ولو بالاستعباد والاسترقاق، على الأقل يكون حي بعد مدهم، يمكن يتحرر إذا صار إنسان زين طيب أسلم، أو لا حتى لو ما أسلم في حالات خاصة أكو أن يتحرر، وحتى لو ما يسلم إذا أسلم خب هم أيضا هناك حالات يتحرر العابد، على الأقل له أمل في الحياة يعني بدل من أن يقتل. هذا العلامة عند هذا النظرية في الاسترقاق في مورد آخر ذكره، ظاهرا الوجه في أنه هنا يقول إما منا بعد، وأن هذا المن يشمل الاسترقاق من هذا الجهة. هذا الكلام في حد ذاته صحيح ما في إشكال، ولكن لا يمكن أن يراد به في هذه الآية هذا المعنى. السبب أنه قابل المن بالفداء، إما منًا بعد يعني بعد الحرب، وإما فداء، إذا الإبقاء على الإنسان وعدم قتله هذا هو المقصود بالمن، حتى لو كان بالاستعباد فالفداء بطريق أولى. عرفت شلون؟ وهذا من ليش يقول إما منًا وإما فداء، كله يصير من، يعني المهم أنه ما يقتل، يمن عليه بعدم القاتل، إما بأن يسترق أو يطلق سراحه أو يفدي نفسه. ليش يقول إما منًا وإما فداء؟ المقابلة بين المن والفداء نعلم منه أنه المن يراد به أن نمن عليه بدون مقابل، الفداء مع المقابل، المن عليه بأنه يطلق سراحه بدون مقابل، مو أنه نطلق سراحه مع استرقاقه، هذا يطلق سراح. إذن فهذا بعيد، لا يمكن أن يقصد أصلا، مو بعيد، لا يمكن أن يقصد بالآية هذا المعنى اللي ذكره العلامة. ما ذكرناه أولى، والحمد لله رب العالمين.